أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله الهداة الأمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الآية الأولى التي استدل بها على تنزيل خبر واحد، وهي آية ملحمية مهمة جدا، ما في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والتقريب الإجمالي كما مر أنه هناك مفهوم الشرط ومفهوم اللقب، عنوان الفاسق مفهومه مثلا العادل أو غير الفاسق وهو العادل، فأنت في الحكم انتفاء اللقب، يعني التبين تفحص التثبت، في خبر العادل يعني لا يتبين لا يفحص يعني يعتمد عليه، أو بتقريب جملة الشرطية أنه لم يجئ الفاسق بأن جاء العادل فلا تتبين. فإذا بكل التقريبين يتم حجية خبر العادل. هذا إجمال تقريب الاستدلال بالآية الكريمة على حجية خبر العادل من المفهوم، مفهوم الشرط أو مفهوم اللقب. إلا أنه يعترض بعد البدء اعتراض اعتراضين مهمين كما يصفهما الشيخ الصادق. الاعتراض الأول على بنيان نفس التقريب، بأن هذا التقريب إما معتمد على مفهوم الوصف واللقب وهذا المفهوم ليس حجة، لا سيما وأن هنا ليس مفهوم اللقب أو الوصف المعتمد يعني على موصوف، بل غير المعتمد على موصوف، وهذا من أضعف بعض أنواع الوصف واللقب، لأنه يقل لا غير لقب مثلا زيد الفاسق مثلا عمرو الفاسق، يعني له وجه. أما إذا كان فقط إذا جاءكم فاسق فمو معتمد، ليس معتمد على موصوف، فالعد من أضعف أنحاء وحالات اللقب والوصف. أو الجملة الشرطية، هنا الجملة الشرطية لا يلتزم بوجود المفهوم لها لأن المفروض أن الشرط في الآية الكريمة مسوق لتحقيق الموضوع، الشرط مسوق لتحقيق الموضوع، مثل إن رزقت ولدا فاختنوا، إن رزقت ولدا فاختنوا، إن لم ترزق فلا تختنوا، من الباب السائل لارتفاع الموضوع. الشرطية التي تكون مسوق الشرط فيها، أو يعبر أنها مسوقة أو مسوق الشرط فيها لتحقيق الموضوع، لا تكون تلك الشرطية دالة على المفهوم، إنما الشرطية دالة على المفهوم فيما لو كان الموضوع مغاير للشرط، حيث الموضوع له حالتان، الموضوع له حالتان، حالة مع الشرط يثبت الموضوع، حالة ينتفي الشرط ويبقى الموضوع فيثبت المفهوم، ينتفي الجزاء لانتفاع الشرط. يعني الوضع الأولي لتقرير الجملة الشرطية غالبا هكذا، يعني في المنوال الطبيعي لتركيب الشرطية هكذا، بينما في المقام مجيء الفاسق هو محقق للنبي، فكيف يكون حينئذ نبأ الفاسق؟ الشرط نبأ الفاسق، ودخول الفاسق فيه محقق لنبأ الفاسق. هذا الإشكال معروف، هذا الإشكال معروف على كل. وفي إشكال آخر أيضا مهم، وهو التعليل في ذيل الآية. يعني لو سلم أو غض النظر عن هذين الإشكالين، عن هذا الإشكال في تقريب المفهوم، وبني على تمامية المفهوم شرطية أو وصف أو معنى، لو بني على غض النظر عن هذا الإشكال يبقى إشكال آخر في المنطوق هو بنفسه يهدم المفهوم. فالمفهوم هنا يعني متصدع من جهتين، أصل تقريب بنيان الجملة الشرطية أو المفهوم الوصف غير تام، وتصدع آخر من جهة نفس المنطوق، التعليل في المنطوق. التعليل في المنطوق ما هو؟ فتبينوا الجزاء، هذا فتبينوا معلل بماذا؟ بتعليل الجزاء وهو المنطوق. فبتبين ماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أن تصيبوا قوما يعني احتمال، لعله تصيب قوما بجهالة بخطأ بدون علم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تلحقكم الندامة. زين، هذه الندامة والخطأ كما هي موجودة في خبر الفاسق بعينها موجودة في خبر العادل، لأن العلم الإصابة موجود في خبر العادل ظن، فهذا ملازم لخبر العادل وعلم. طبعا هذه العلة المانعة عن حجية خبر الفاسق أو عن العمل بخبر الفاسق بعينها تتأتى في خبر العادل وتمانع عن حجية خبر عادل، طبعا بلحاظ دلالة نفس الآية، لا بلحاظ أدلة أخرى لخبر عادل، أدلة أخرى لحجية خبر عادل، بلحاظ نفس الآية الكريمة. نعم، التعليل يمانع، إن هذا التعليل عام، والعلة كما قالوا تعمم وتخصص، لا تأكل الرمان لأنه حامض، يعني كل حامض إذا لا تأكله، فلا تعمل بخبر فاسق لأن فيه هذا المحذور، هذا المحذور بعينه يعم خبر عادل. فنفس المنطوق اصلا فنفس المنطوق اذا فنفس المنطوق يمانع عن حجية خبر عليه عن حجية خبر العادل لأنه يعم خبر العادل. في الإشكال الثاني بالدقة ممانعة التعليل عن تكون المفهوم الدال على حجية خبر عادل، فلا تصل النوبة إلى تقريب أن المفهوم أخص إلى أن المفهوم وهو حجية خبر عادل إلى أن المفهوم وهو حجية خبر عادل أخص من عموم التعليل في المنطوق، لا تصل النوبة. لو وصلت النوبة نعم يقال أن المفهوم وهو حجية خبر عادل أخص من عموم التعليل في المنطوق. عموم التعليل في المنطوق ينهى ويدفع عن العمل لمطلق الظن، لأن مطلق الظن هذا المحذور موجود فيه، أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أنت تجيب متأخر، ليش نسوي؟ إحنا شربنا أول شاي، بعدين قهوة، حبي العسل. حاول عزة تتكلم كيف اسمه بالتعليم زين، احنا بعدنا لازلنا الصف بعدين ما تيجي. المهم هذه الآية صافية ملحمية في بحوث كثيرة، وتفنن فيها العلماء في بحثها في زوايا عديدة. فإذا التعليل في المنطوق يمانع عن ماذا؟ يمانع عن أصل تكون المفهوم، لا أنه تصل نوبة لتكون المفهوم وهو حجية خصوص خبر عادل، وهذا المفهوم أخص طبعا، هو المفهوم ده أخص نسبته من عمود التعليل. عمود التعليل أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين، يمنع ينهى عن مطلق الظن فيه هذا المحذور، احتمالية الخطأ وعدم مطابقة الواقع، ويوقع الإنسان بالتالي في ندامة الخطأ وعدم المطابقة. هذا المحذور موجود في مطلق الظن، خبر العادل أخص منه، فالمفهوم يخصص عموم التعليل في المنطوق. هذا تقريب الذي ربما يتبنى ويقال ويقرر، هذا التعليل لا تصل إلينا. لماذا؟ لأن منافات المنطوق والتعليل في المنطوق للمفهوم ليس بعد تقرر المفهوم، ليس بعد تقرر المفهوم، بل ممانعته له قبل تقرر وتكون المفهوم. لماذا ممانعته له قبل تقرر وتكون المفهوم؟ لو كان حجية خبر العادل في دليل منفصل آخر، نعم يكون أخص من عموم التعليل ومخصص له، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. لكن في خصوص المقام حجي المفهوم لا يتكون للدلالة على حجية خبر العادل كي تصل نوبة لأن يقال أنه أخص مطلقا من التعليل، لا تصل نوبة. لماذا؟ لأن المفهوم تولده وتكونه من المنطوق تبعي لشؤون دلالة المنطوق. المفهوم هكذا، المفهوم تبعي لشؤون دلالة المنطوق. المفهوم ظل، حاشية، هامش على المباني المختلفة في تصوير وتحليل المفهوم في الكلام. هل هو جزء المنطوق في الهامش والحاشية؟ ربما هذا هو الصحيح. أو أنه دلالة التزامية، أو أنه دلالة التزامية خارج عن المنطوق. على كل المبنيين أنه جزء المنطوق هامشي من حواشي المنطوق المفهوم، خصوص المفهوم المخالف على كل، أو أنه خارج عن المنطوق تماما، أي ما كان هو تبعي للمنطوق، لأن الدال على المفهوم كما قرر في بحث المفاهيم، الدال على المفهوم خصوصية في المنطوق، مثل معنى إن أو تركيب الجملة الشرطية. التركيب في المنطوق للجملة الشرطية أو وجود إن هو الدال على المفهوم. فالمفهوم إذن تبعي، تكونه من رحم المنطوق، من خصوصية المنطوق. فإذا المنطوق كانت فيه خصوصية أخرى، ممانعة عن الخصوصية الأولى، وهو التعليل. التعليل أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين. أن تصيبوا يعني تخطئون الواقع بجهل، بعدم علم، هذا التعليل، وتصبح على ما فعلتم نادمين، تندمون لفوت الواقع، ملاك الواقع. هذا التعليل موجود أيضا في ماذا؟ موجود في المفهوم. فهذا التعليل إذن عمومية يمانع عن تولد وتكون المفهوم، لأنه يفسح المجال له، ثم نلاحظ يفسح المجال لتولده وتكونه، ثم نلاحظ النسبة بين مفاد المفهوم وهو أخص مطلقا من عموم التعليل، فيقدم على عموم التعليل لتقدم الأخص على العام. هنا ميزة خاصة في المقام، أن هذا المفهوم الممانع له ما هو سبب له، وهو المنطوق. نعم، في موارد أخرى المفهوم الأخص يقدم على عموم منطوق عام منفصل. هذا مسلم عندهم أن المفاهيم الأخص الخاصة ذهب الفقهاء والمفسرين وكل بحاث علوم الشريعة ذهبوا على تقديمها على أدلة منطوقية أخرى عامة ولكنها منفصلة. إذا منفصلة لا ولربما يبقى يلتزم أن المفهوم الأخص يقدم على المنطوق العام، يقدم على المنطوق العام ولو منطوق نفسه صح، نلتزم أيضا هذا نلتزم، المفهوم الأخص يقدم حتى على عموم المنطوق العام نفسه، إلا أننا في المقام لا نلتزم بذلك. لماذا؟ لأنه في المقام عموم المنطوق متضمن لتعليل. هذا التضمن لتعليل يقوي جانب المنطوق ويمانع عن أصل تولد وتكون المفهوم. أخصية المفهوم تقدم على عمومية المنطوق في المنفصل واضح، بل في المتصل بعد أيضا يلتزم بها. أخصية المفهوم تقدم على عمومية منطوق نفسه، أخصية المفهوم تقدم على عمومية المنطوق لمنطوق المفهوم نفسه، صحيح في موارد أخرى، فضلا عن عموم المنطوق المنفصل، صحيح. في المقام في ميزة لا نلتزم بذلك، أن المفهوم الأخص لا يقدم على عموم المنطوق لنفسه أو لغيره. لماذا خصوصية ميزة في المقام؟ ميزة في المقام أن هذا المنطوق متضمن لتعليل تعليل قوي، والعلة عقلية وعقلائية وقوية جدا، عابية عن التخصيص. العمل بجهالة، من يسويه في أي مكان، والصيرون إلى الندامة وإصابة قم بجهالة، يعني مجموع هذه العلة المذكورة تعليل قوي جدا ضمني في هذا المنطوق يمانع عن تخصيص هذا المفهوم، يمانع عن تخصيص هذا الموضوع وعن تخصيص عموم هذه العلة. فهذا المفهوم لهذه الآية في هذا المنطوق ممانع في بدء تولده وتكونه. المشكلة هي هذه. فهذان إشكالان أوليان يذكران على الآية. هناك إشكالات أخرى سنأتي إلى ذكرها، ذكرها الأعلام، سنأتي إلى ذكرها مهمة بعد. ولكن يعني إشكالان أوليان ابتدائيان على الاستدلال بالآية هما إشكال كيفية تحصيل المفهوم، مفهوم الوصف أو مفهوم الشرط، مع أن الجملة الشرطية مسوقة لتحقيق الموضوع. الإشكال الثاني من جهة التعليل يمانع عن أصل تكون المفهوم. هنا الأعلام مجهريا بدأوا يدققون في مفاد الآية. طبعا مفاد الآية صعبا، كل جملة في الآية، كل كلمة في الآية بدأ الأعلام يدققون فيها مجهريا، وهذا هو في الحقيقة منهج الاستنباط الدقيق، أن كل كلمة تحلل مؤداها اللغوي وغير اللغوي وهنا مجمع. فبدأوا يذكرون معطيات في المنطوق، يحللون معطيات في المنطوق، سواء من المرحوم الآخون أو الشيخ الأنصاري، وإن كان الشيخ الأنصاري أحد الإشكالين سيما الإشكال الأول يقبله ما يرفع اليد عنه، أن الجملة الشرطية مسوقة لتحقيق الموضوع فما يقبل استدلال بها. الإشكال الثاني يحاول يجاوب عنه كاحتمال، لكن الإشكال الأول السر يبقى عليه. أما لا المرحوم العقون يزنائني بقية الأعلام قاموا بمحاولات للإجابة عن هذه الإشكالية. ففي المنطوق قالوا هناك عدة معطيات يجب الالتفات إليها كي نقرر بعد ذلك الجواب عن هذين الإشكالين. أولا لابد أن مجهريا ندقق في جملة من المعطيات في المنطوق. المعطية الأولى أنه في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، الموضوع والشرط في الجملة الشرطية ما هو؟ لاحظوا الآن هذا البحث الذي سنخوض الآن في غمارة ننقل كلمات الأعلام فيه يا أخواني، هذا لا ضروري يعني يتبع أو يتدرب عليه ويمارس في كل أبواب الفقه ويوميات مسائل الفقه، أن هكذا يكون التدقيق مجهريا في كل كلمة كلمة من دلالة الدليل آية أو آية، كل جملة جملة، كل كلمة كلمة في كل جملة. أنت من تبدأ تبدي أو ينكشف لك احتمالات متعددة في الكلمة الواحدة، ثم كل احتمال تركبه مع احتمالات مختلفة في الكلمة الأخرى من الجملة، أو تشوف الجملة والجملة والجمل مجموعة تعطيك معدة آخر في الاستنباط. هو هذا اللازم يعني التقيد به في يوميات الاستنباط، في يوميات الاستنباط. ابدا ابدا لا تستخلص اجمال، لا اجماليات مبهمه من الادله ومعاني مدمجه. دائما هاي الملفات افتحها جمله جمله كلمه كلمه، شوفوا هنا يصير مجهرية في الاستنباط، وهذا يعبر عن صناعة فقهية في الاستنباط غير الصناعة الأصولية. جي شوفوا الآن شلون الأعلام مجهريا يبدأون يتحرون البحث. أحصى علم البلاغة نفس الشيء اللي هو مقدمة لعلم أصول الفقه. علم البلاغة عبارة عن التدقيق والنظر مجهريا سواء علم المعاني أو علم البيان، سيما علم المعاني. المهم المعطية الأولى التي خاض فيها الأعلام، قالوا لندقق ونتأمل الشرط هنا في الجملة الشرطية في الآية الكريمة ما هو الشرط؟ هل هو مجيء، هل هو النبأ الفاسق؟ نبأ الفاسق أو أن الشرط مجيء الفاسق بنبأ؟ شوف شلون الفرق بين هذين القالبين. إن كان نبأ الفاسق إشكال المشهور صحيح، نبأ هو النبأ إذا راح، النبأ ما موجود بعد، وبالتالي بالتالي الشرطية تكون مفهومها سالبة بارتفاع الموضوع. النبأ هو موضوع للتبين، تبين في المنطوق لا تبين في المفهوم، لا تبين يعني يعتبر حجة. أما إذا كان الموضوع هو نفس النبأ، النبأ غير موجود، إذا انتفى وما ليس موجود من النبأ من سالفة انتفى الموضوع. أما إذا جعلنا الشرط في الجملة الشرطية ليس نفس الموضوع نبأ الفاسق، لأن نبأ الفاسق هو الموضوع، هو المتعلق للتبين، هو الموضوع المتعلق للتبين. أما إذا لم نجعل الشرط نبأ الفاسق، جعلناه مجيء الفاسق بنبأ. مجيء الفاسق شرط، الموضوع هو النبأ، طبيعي النبأ، مطلق النبأ. إذا جعلنا الشرط مجيء الفاسق جيد. والموضوع إذن الموضوع محفوظ في المنطوق والمفهوم، يعني طبيعي النبأ متصور، الجائي به فاسق أو الجائي به عادل أو الجائي به مجهول، أي الحالات التي تريد تفضل. الشرط هنا غير الموضوع، الموضوع والمتعلق إذا جعل النبأ وهو طبيعي النبأ، الشرط أحد أسباب تحقيق وليس كل، أحد أسباب تحقيق الطبيعي. إذا انتفى لا ينتفي الأسباب الأخرى ولا ينتفي الطبيعي، هنا لا تكون الجملة الشرطية، هنا لا تكون الجملة الشرطية مسوقة لتحقيق الموضوع. شوفوا دققوا، إذا نرجع إلى ألفاظ الآية، أي الاحتمالين متين؟ الشيخ جعل ماذا؟ جعل الشرط كلمة نبأ الفاسق، فهل هو نبأ الفاسق؟ إذا جعلنا الشرط نبأ الفاسق، إذا انتفى نبأ الفاسق هو الموضوع للتبين، فلا يبقى الموضوع، فلا يبقى الموضوع لكي يتصور لكي يتصور تقرر المفهوم، لأن الجملة الشرطية إنما تدل على المفهوم في الموارد التي يكون لها موضوع عن تقرر من المنطوق ومن المفهوم. إذا كان الجملة الشرطية موضوع ومتعلق عام يشمل حالة وجود المنطوق وحالة انتفاء المنطوق، انتفاء المنطوق يعني المفهوم، حينئذ يكون الجملة الشرطية مفهوم. وأما في الموارد التي يكون فيها الموضوع تواجد فقط مع تواجد الشرط، دي الجملة الشرطية مسوقة لتحقيق الموضوع ولا تدل على ماذا؟ على المفهوم حينئذ. فإن جعلنا الشرط نبأ الفاسق، هذا نبأ الفاسق ما يبقى مع انتفاء الفاسق، ينتفي، فلا يكون هناك موضوعا عاما يتواجد مع انتفاء الموضوع، يتواجد مع انتفاء المنطوق وهو المفهوم. إذا جعلنا الشرط نبأ الفاسق، أما إذا جعلنا الشرط مجيء الفاسق، لمن الموضوع هو النبأ، النبأ طبيعي عام مطلق النبأ. شوف إذا هذه حذاقة في التدقيق في الشرط، هذا ليس في خصوص آية الآن حجية خبر واحد وبحث علم الأصول، المفروض في يوميات الفقه، في يوميات أبواب الاستنباط في الفقه، بل في العقائد بعد وفي المعارف وفي التفسير يصير مجهريا التدقيق هكذا في الأدلة وألفاظ الأدلة ومنطق الأدلة. إذا لاحظنا الآية الكريمة، شوفوا الآن هذان احتمالان يعني أبرز من قبل العلام، أبدي بينا حينئذ ليدقق ويتثبت من دلالة منطوق الآية. هكذا لاحظوا ألفاظ الآية بالدقة، تصير دقة مجهرية. إن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم، لطيف، جاءكم فاسق، إذن الشرط جعل في الآية ما هو لفظه؟ مجيء الفاسق. إن جاءكم فاسق، غاية الأمر عن بنبأ، النبأ موضوع ومتعلق بالجزاء، فتبينوا ماذا يعني فتبينوا النبأ، تبينوا النبأ. الشرط جاءكم فاسق، الجزاء تبين النبأ، تثبت من النبأ، من مفاد النبأ، من مفاد الخبر. لطيف. إذا كان إذن الموضوع والمتعلق للجزاء، الحكم في الجزاء، الحكم في الجزاء المتعلق له والموضوع له مذكور مرتين، لأن الموضوع مذكور في الشرق ومذكور في الجزاء، فتبين الهواء وتبين النبأ، يعني متعلقه النبأ، موضوعه النبأ، مفاد النبأ. هذا الموضوع وهو تبين النبأ مطلق النبأ، طبيعي النبأ، وليس خصوص نبأ حصة خاصة، مطلق النبأ تبين. لكن متى تتبين النبأ والخبر؟ بشرط كون جاءكم فاسق من النبأ، جاءكم فاسق، الجائي المجيء للفاسق به. هنا حينئذ يقرر بأن إذن هذه الجملة الشرطية ليست مسوقة لتحقيق الموضوع، بل هذه الجملة الشرطية في الحقيقة الموضوع فيها لا ينتفي بانتفاء الشرط. هذا تقريب الأعلام لدفع الشبهة الأولى التي استحكمت عند الشيخ الأنصاري. الميزة الثانية نفس المطلب بين بعبارة أخرى، هو نفس المطلب اللي ذكر الآخون أو غير الآخون كجواب عن هذا الإشكال الأول. ليه عبارة أخرى الميزة الثانية لنفس هذا الجواب اللي ذكرناه ونفس هذا التدقيق. الآن إحنا في المعطية الأولى بعد تحديد مجهريا الشرط ما هو، تحديد الموضوع ما هو. قبل أن أدخل في بيان آخر للميزانين بنفس المعنى، لكن بيان في ضابطية وآلية لطيفة مجهرية واحترامية في الاستنباط. بس قبل لا أخذ في كلام الميزانين أود أعاود أنبه على هذا المطلب، وهو أن الاستنباط هو هذا يخبر أن الإنسان عندما يتلقى دليل، سواء دليل جملة شرطية، جملة وصفية، جملة اسمية، جملة فعلية، تدرون بعض الجمل مختلفة في علم البلاغة، في علم المعاني بينوها، علم النحو أيضا، عندما يتلقى جملة، جملة لها تركيب نحوي لغوي بلاغي صحيح، لكن جملة أيضا لها تركيب فقهي، تركيب قانوني، لها تركيب أصولي، أصولي من أصول فقه. تركيب الجملة بلحاظ لغة الفقه، لغة القانون، لغة أصول الفقه يختلف عن تركيب الجملة بلحاظ علم النحو وعلم اللغة وعلم البلاغة. هذا أمر حساس يا أخوان، هذا يشوف أسرار الاستنباط، أسرار الإجتهاد، لازم تلتفت إليه كيف يمارس العمالقة من العالم. أخطأ الأخطاء أن نحسب أن الجملة تركيبها القانوني الفقهي أو الأصولي، أصول الفقه هو عين تركيبها النحوي أو تركيبها البلاغي، هذا أكبر عفوية وخطأ وسباط في الاستدلال والاستنباط. غدا إن شاء الله نركز كيف هو لذلك. شوف هذه الخطوة الأولى الآن ارتكبها الإعلام، هو فكك بين الجملة بلحاظ مؤداها القانوني والفقهي والأصولي عن مؤداها حتى اللغوي، وكيف التناسق والترابط بين قوالب الجمل بلحاظ العلوم المختلفة. هذا بحث ضروري في الاستنباط. وصلى الله على محمد وعلى آله.